بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى من فضله. وصلنا في سورة الحشر عند قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تأملوا في مناسبة هذه الآية لما تقدم، الآيات المتقدمة قريبا فيها موعظة عظيمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. مواعظ عظيمة تهز الجبال وتصدعها. فناسب بعد هذا أن يذكر الله تعالى عظمة هذا القرآن الذي جاء بهذه المواعظ العظيمة. قال: لو أنزلنا هذا القرآن، هذا إشارة إلى القريب، هذا القرآن الذي بين أيديكم يسره الله تعالى لكم، فكيف لا تتعظون به، كيف لا تقبلون عليه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، انظر إلى الجبل في قسوته وشدته وصلابته وشموخه، كيف يكون أثره، كيف يكون أثر القرآن على الجبل. لو فهم الجبل كلام الله تعالى ماذا سيحصل له؟ قال: لرأيته خاشعا. ثم ليس فقط خشوع، بل يظهر أثر الخشوع عليه. قال: متصدعا، يعني يتشقق. والصدع والشق العظيم الشديد. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله أكبر. فهذا مثل عظيم. فكيف بهذه القلوب اللينة، كيف لا تخشع وتتصدع وتبكي من خشية الله؟ فهذا فيه حث عظيم على تدبر القرآن والخشوع عند تلاوة القرآن وسماعه. قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فكر الإنسان، جبل قاسي شامخ شديد الصلابة سيخشع إذا سمع القرآن، يعني لو جعل الله له فهما وأنزل عليه القرآن وخوطب به لخشع وتصدع. فكيف لا يخشع قلبي بالقرآن، لا تدمع عيني بالقرآن؟ ولهذا الله تعالى يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن. لو أراد الله تعالى أن يظهر أثره حقيقة في واقع الحياة هكذا لا تصدعت الجبال وسيرت عن أماكنها. ولهذا كان القرآن يهز النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هزا. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صدر أزيز كأزيز المرجل من البكاء ويقرأ كتاب الله، كلام الله تعالى، يعني صوت كصوت غليان القدر. و هكذا كان يقرأ قراءة الترسل والخشوع، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله تعالى، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا، إذا قام يصلي لا يملك دمعه، ولا يكاد الناس أن يسمعوا قراءته من بكائه. وكان تحت عيني عمر رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. وروي أنه سمع قارئا يقرأ بسورة الطور والطور وكتاب مسطور، إلى أن قال بلغ قول الله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فرجع عمر إلى بيته وجلس شهرا الناس يعودونه ولا يدرون ما فيه كما روي. هكذا كان القرآن يهز قلوبهم. ثم قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما أروع هذه التسبيحة بأسماء الله الحسنى في ختام هذه السورة. تأمل من المناسبات اللطيفة بين هذه الآيات والآية المتقدمة أن الله تعالى لما بيّن عظمة القرآن بيّن سر هذه العظمة. أعظم ما في القرآن توحيد الله وعظمته وأسماؤه وصفاته جل وعلا. ولهذا كانت أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي التي تتحدث عن الله. وهكذا تأمل في تعقيب هذه الآيات التي ذكر الله تعالى فيها بعض أسماء الحسنى هكذا متتابعة لا تجد لهذا نظيرا في كتاب الله. ذكرت هذه الآيات بعد أن بيّن الله تعالى عظمة القرآن الكريم. فسر عظمة هذا القرآن في عظمة الله جل وعلا. قال: هو الله الذي لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، لا محبوب ولا معظم إلا هو سبحانه جل وعلا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا كلها دليل على شهادة التوحيد، أنه المستحق للعبادة والتعظيم وحده. لماذا؟ لأنه اتصف بالصفات العليا والأسماء الحسنى، له الكمال المطلق، فهو المعبود الحق. قال: عالم الغيب والشهادة، وبدأ بصفة العلم لأن العلم أساس الكمالات. قال: عالم الغيب والشهادة، وهذا أعظم واعظ للمخلوقات. عالم الغيب يعلم الغيب، يعلم السر وأخفى، والشهادة. ثم تأمل مع هذه الصفة التي تدعو الإنسان إلى مراقبة الله تعالى وخشيته، يفتح الله تعالى باب رحمته فيقول: هو الرحمن الرحيم. هو الرحمن ذو الرحمة الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء، والرحيم الرحمة الواصلة إلى خلقه، وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. تأمل كيف فصل بين الآيتين بشهادة التوحيد مرة أخرى، لأن أساس العظم والملك هو كمال العلم والرحمة. ملك ليس عنده علم، ستخفى عليه حاجات رعيته، وربما يعتدى عليه بسبب ضعفه في العلم، لا يعلم من يخطط له ويكيد به مثلا. وفي المقابل ملك عنده علم لكن ما عنده رحمة، فهذا ناقص في ملكه. فكمال الملك يدور على كمال العلم والرحمة. ولهذا سورة الفاتحة الله تعالى بنى ملكه فيها على رحمته: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال: هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. والرحمة تدعو المسلم إلى رجاء، تدعو المسلم إلى أن يرجو ما عند الله ويفتقر إلى الله تعالى، فبين أنه الملك، فقال: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. ثم لما بين كمال ملكه الملك الكامل في ملكه، نزه نفسه عما يتصف به الملوك من النقائص والعيوب، فقال: القدوس. فهذا فيه كمال الملك. قال: الملك، لكن ليس كملوك الدنيا. ملوك الدنيا يحتاجون إلى الوزراء والوسائط، لكن الله تعالى هو الملك، لا يحتاج إلى واسطة بينه وبين خلقه في عبادته وتعظيمه. فقال: القدوس، المقدس، المطهر عن كل ما لا يليق به جل وعلا. ثم هذا الملك القدوس السلام، السالم عن كل ما لا يليق به، والذي يسلم خلقه، يسلم أولياءه من الشرور والآثام والمصائب والآفات، ثم أيضا يؤمنهم المؤمن كما أنه يسلمهم، فكذلك يهبهم الأمن، يهبهم الأمن المؤمن، يعني المؤمن الذي صدق نفسه كما قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، وكذلك المؤمن الذي آمن خلقه، آمن عباده، آمن أولياءه، يعني أمنهم وصدق رسله بالآيات، قال المؤمن. والقدوس السلام اسمان يعني معناهما متقارب، لكن يقولون القدوس يعني والطاهر في ذاته، كما يقال القدس هو الطست الذي يتطهر به الأرض المقدسة المطهرة المباركة. فبالنظر إلى المعنى اللغوي يكون الشيء طاهرا في نفسه، لكن أيضا قد يحتاج إلى إزالة ما يتعلق به من نقص أو دنس قد يعرض له من الخارج، فيأتي السلام فيكون به الكمال المطلق في التنزه عن كل ما لا يليق بهذا الشيء الذي يراد تكميله. ولهذا جمع الله تعالى بينهما، قال القدوس السلام المؤمن كما عرفنا يسلم أولياءه ويؤمنهم، ثم أيضا قال المهيمن، المهيمن ويقال في اللغة هيمنة الطائر إذا رفرف بجناحيه على عشه، يعني كأنه يحوط عشه وبسط جناحيه على عشه حتى يحفظه ويرعى فراخه ويدفع عنهم يعني الأذى والشر. فهذه الكلمة المهيمن تدل على يعني كمال العلم مع القدرة مع الإحاطة والمراقبة والحفظ، كل هذه المعاني تنتظم في اسم الله تعالى المهيمن. فهكذا الله تعالى يؤمن أولياءه ويحوطهم، انظر إلى الطائر كيف يحوط فرخه ويؤمنهم ويهيمن عليهم ويدفع عنهم شر يعني من يريد أن يفترسهم، والله تعالى يهيمن يعني المهيمن هكذا يحفظ أولياءه ويدفع عنهم الأذى، وكذلك إذا سلم أولياء وأمنهم لا يظن أعداءه أنهم يعني قد خرجوا عن قبضته، فهو المهيمن، فهو المسيطر على يعني الأعداء والكفار ولا يخرجون عن قبضته سبحانه جل وعلا. ولهذا قال العزيز لما تبين بهذه الصفات أنه لا يغالب أبدا لأنه المهيمن، فقال العزيز، صرح بهذا العزيز، كما يقال أرض يعني عزاز يعني شديدة الصلابة، فالعزيز يعني القوة التامة يعني التي لا يمكن أن يغالب صاحبها، فهو العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع سبحانه جل وعلا. ومن آثار عزته قال الجبار، يعني جبر خلقه على ما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه الجبار. وكذلك يجبر أولياءه ويجبر الكثير، يجبر القلوب المنكسرة، قال العزيز الجبار، يعني مع عزته تشعر بكمال الذل، لكن أيضا الجبار يجبر القلوب المنكسرة فتفتقر إليه وحده جل وعلا. ولهذا قال المتكبر، وكأن هذا فيه نهاية الكمال، كما نقول الله أكبر، هذه شعار العظمة، شعار الصلاة التي فيها تعظيم لله وعبودية لله، فكذلك المتكبر يعني المتوحد في الكبرياء والعظمة وحده جل وعلا، وله الكبرياء في السماوات والأرض. ولا يقيس الإنسان هذه الصفة على ما يتعلق به، لأن التكبر بالنسبة للمخلوق نقص، لأنه لا يليق بالمخلوق الناقص أن يتكبر، يعني أن يظهر أنه أكبر من غيره، هذا معنى التكبر. لكن الذي كمل في صفاته وعظمته من الكمال أن يظهر أنه أكبر من كل شيء وأنه أعظم من كل شيء حتى يعرفه الخلق حق معرفته، فتكون الكبرياء صفة كمال بالنسبة للخالق وحده جل وعلا، وهي صفة يختص بها الرب وحده جل وعلا. قال المتكبر، وهذا نهاية الكمال، فيجعل هذا أو يدعو هذا الاسم الإنسان إلى أن يعني يفتقر ويتواضع لله وتذلل لله، كمال التذلل بعبوديته وحده جل وعلا. سبحان الله عما يشركون، أنه الأكبر من كل شيء، فنزه نفسه عن كل ما يشركون. قال سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. لما بين أنه المستحق للعبادة وحده جل وعلا سبحان الله عما يشركون، بين أعظم دليل وأوضح دليل على أنه المعبود الحق وأنه لا شريك له، قال هو الله الخالق، كما ذكر الله تعالى هذا الدليل، أول دليل ذكره في القرآن الكريم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وأيضا كما أن الصفات المتقدمة تستدعي كمال الافتقار والتذلل لله تعالى، فكذلك هنا هذه الصفات تدعو الإنسان إلى شكر نعمة الله تعالى والحياء منه ومحبته، لأن الإنسان إذا استشعر أن الله هو الذي خلقه سواه وصوره، هذا يدعوه إلى أن يشكره ويستحي منه جل وعلا. قال هو الله الخالق البارئ المصور، وهذه الصفات الثلاث إذا اجتمعت أو الأسماء الثلاث إذا اجتمعت فتدل على كمال الخلق وتسويته. ومثال يوضح الفرق بينها، إذا أراد الإنسان أن يبني عمارة مثلا بناء، فأول خطوة رسم الخرائط تقدير، وهذا بمعنى الخلق، لأن أصل الخلق في اللغة بمعنى التقدير، فيقدر ويخطط ثم يخرج هذا المخطط من العدم إلى الوجود، وهذا هو البرء، فيكون يعني موجودا، لكن ما يكون متميزا، اسمنت فقط مرفوع، لكن ما يتميز هذه العمارة عن الأخرى. لكن لما تصور بالزجاج والأصباغ والشكل الحسن يعني تختلف عن غيره، هذا هو التصوير. فكذلك هنا قال الخالق البارئ المصور، وهذا به تمام الخلق، قال هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، البالغة في الحسن أعظم مبلغ، لذلك جاءت بصيغة أفعل التفضيل الحسنى، فالذي له هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا قال يسبح له ما في السماوات والأرض. فمن اتصف بهذه الكمالات العظيمة تفتقر له المخلوقات وتسبحه وتنزهه، قال يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ختم بالعزة والحكمة كما بدأ بها، لأن بهذا يكون الكمال المطلق، فالعزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم، ويعني اجتماعهما به الكمال المطلق، العزة مع الحكمة، قال وهو العزيز الحكيم. فهذه خاتمة بديعة لهذه السورة، وكثير من المفسرين تحير في ختم هذه السورة خاصة بمثل هذه الأسماء الكثيرة المتتابعة. فمسر، نعم نحن عرفنا مناسبة قريبة بين هذه الآيات وما تقدم من عظمة القرآن، وأن سر عظمة القرآن بعظمة الله، لكن لماذا جاءت هذه الخاتمة في سورة الحشر؟ والله أعلم. من الحكم التي تذكر هنا والله أعلم أنك إذا تأملت في سورة الحشر، في سورة الحشر ترى أن الله تعالى هو الذي تولى أمر هذه المعركة، هو الذي تولى أمر هذه المعركة بكل أحداثها. تأمل كما مر معنا، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديار أول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. قال ولولا أن كتب الله عليهم جلاء لعذبهم في الدنيا، حتى قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. قال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء. وهكذا يعني في هذه الآيات يعني كما ترى في هذه الغزوة أن الله تعالى هو الذي دبر كل شيء. ثم أيضا هنا تأمل قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله. سبحان الله، يعني لأن هذه لما قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني أعظم عبرة هنا أن تصل إلى الله تعالى بهذا الحدث، أن تصل إلى الله تعالى وتصل لأسمائه وصفاته وكماله بهذا الحدث عندما تتفكر فيه. فلا تنسى ربك وتكون على ذكر دائم لله جل وعلا بأسماء وصفاته. فجاءت هذه الأسماء أيضا المتناسبة مع يعني نصر المؤمنين وإذلال الكافرين، كما ترى هنا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، وهم ما أغنى عنه ملكهم شيئا، القدوس السلام المؤمن أمن المؤمنين وصدقهم، والمهيمن العزيز الجبار المتكبر فهو الذي أعز المؤمنين وأذل الكافرين. فهكذا هذه أسماء تتناسب مع ما تقدم، والله أعلم. وبهذا يعني تختم سورة الحشر بتسبيح الله تعالى كما افتتحت يعني بتسبيحه سبحانه جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ومعرفة به سبحانه جل وعلا. نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.